بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. وقال بعض العلماء: سمي هذا العقد بهذا الاسم لأن الشريكين إذا كانا في عقار واحد وأراد أحدهما البيع فشفع صاحبه بعد البيع، فإنه يضم نصيبه إلى نصيب صاحبه إلى نصيبه، وحينئذ يكون نصيبه شفعا بعد أن كان وترا. مثال ذلك: لو كنت مع رجل تملكان أرضا مقسومة بينكما بالنصف، فنصيبك نصف الأرض ونصيبه النصف الآخر، فلو باع صاحبك هذا النصيب الذي له وطلبت الشفعة، فإنك حينئذ قد ضمنت نصيب صاحبك إلى نصيبك، فصار نصيبك شفعا بعد أن كان وترا، وتملك الأرض كلها. هذا العقد من العقود عرفه بعض العلماء كما سيذكره المصنف رحمه الله بأنه استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بنفس العوض الذي باعها به. والعلماء رحمهم الله ذكروا باب الشفعة بعد باب الغصب لمناسبة، وهي أن الشفعة تكون بالقوة والقهر. فأنت إذا كنت شريكا لرجل في أرض ثم باع نصيبه وأردت الشفعة، فإنك تأخذ نصيبه ممن اشتراه ولو لم يرضى، فحينئذ تأخذ بنفس القيمة وبنفس الثمن الذي باع به شريكه، وبناء على ذلك قد لا يكون راضيا هذا الذي اشترى من شريكك ومن مقاسمك، قد لا يكون راضيا بالبيع، ولكنك تأخذها منه استحقاقا شرعيا ثبتت به السنة من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من العقود مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع العلماء رحمهم الله. أما السنة فقد ثبت الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري، واتفق الشيخان على إخراج الجملة الأولى منه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. واختلف العلماء في اللفظة الأخيرة: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هل هي مدرجة من كلام الراوي أو هي مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحح غير واحد من العلماء أنها مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أنه قال رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملة قضى تحتمل أمرين: تحتمل السنة القولية وتحتمل السنة الفعلية. فأما بالنسبة للسنة القولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم يأمر بالشفعة ويثبت الشفعة للشريك مع شريكه، فإذا أثبتها عليه الصلاة والسلام عبر الصحابي وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنته يحكم بها ويقضى بها. فصلا بين الخصوم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى سنته وهديه للفصل في الخصومات والنزاعات، ولذلك يقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الثاني، يكون المراد من قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه رفعت إليه قضية فحكم فيها عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، وحينئذ يكون قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، أي حكم عليه الصلاة والسلام وقضى بذلك، فتكون سنة فعلية من هديه عليه الصلاة والسلام. وسواء قلنا إنها سنة قولية أو سنة فعلية، فكل يحتج به، فلكن الفائدة أننا إذا قلنا قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من أقضيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عد الإمام القرطبي رحمه الله هذا الحديث من أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف بعض العلماء في ذلك، ومن أشهر ما ألف كتاب القرطبي المشهور أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها قضاءه بالشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها من الصحابة. كانت الشفعة موجودة في الجاهلية وكان يعرفها أهل الجاهلية، فجاء الإسلام وأقرها، ولذلك تعتبر من العقود التي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام بوجود المصالح المترتبة على إجازتها وحلها، وكذلك ترتب درء المفاسد على اعتبارها والعمل بها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بفقره، وكذلك قال في حديث الترمذي وأبي داود في سننه حديث سمرة الجار الدار أحق بالدار. فهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة في الجار، وأنه إذا باع جارك الذي تشترك معه في طريق واحد أو منفعة واحدة كبئر واحد كما في المزارع، فإنه من حقك أن تشتري وأن تشفع، لورود رواية أخرى إذا كان طريقهما واحدا. دل هذا الحديث على مشروعية الشفعة بالجوار، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة وبيانها وبيان خلاف العلماء رحمهم الله فيها والقول الراجح ودليله إن شاء الله تعالى. وأما دليل الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة على مشروعية الشفعة وثبوتها، وأنها سنة وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك الأصم، وخلافه شذوذ يحكى ولا يعول عليه، أي لا يعتد بخلافه لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وإجماع السلف رحمه الله. قضى بهذه الشفعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك يحكى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر، وبناء على ذلك لا يعتد بخلاف من خالف في مشروعيته. أما بالنسبة للحكم والفوائد التي يمكن أن نستفيدها من مشروعية الشفعة، فأولا تصوير الشفعة تركنا إلى التعريف الاصطلاحي الذي سيذكره المصنف رحمه الله، وذكر تعريفها الاصطلاحي، ولذلك لم نذكر التعريف الاصطلاحي لأنه معنا في المتن. الشفعة تقوم على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الاشتراك في العقارات، والصورة الثانية أن يكون في المنقولات. فالشفعة المجمع عليها والمأمول بها هي الشفعة التي تكون في العقارات التي لم تقسم، ولذلك فنمثل ونصور الشفعة لهذا الشيء المجمع عليه. حاصل ذلك لو أنك اشتركت مع رجل فاشتريتما أرضا بمئة ألف، دفع كل منكم نصفها، ثم بدا لصاحبك أن يبيع النصف الذي يملكه قبل أن تقسم الأرض بينكما، بدا أن يبيعه بمئة ألف، فباعه على رجل أجنبي، فالشريعة تعطيك الحق متى ما علمت بهذا البيع أن تقول أنا شافع. فإذا قلت أنا شافع وطلبت الشفعة، من حقك أن تأخذ هذا النصف الذي اشتراه الأجنبي بنفس الثمن الذي اتفق عليه الطرفان حتى ولو لم يرضى. قضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح مشروعا لحكم عظيمة، منها دفع الضرر عليك بقسمة العقار، لأن الشركاء من حيث الأصل ربما أن القديم يرضى بكونك معه في العقار ولا يقاسمه، لكن إذا جاء الأجنبي ربما قال لك أريد نصفي وأريد أن أميز نصفي عن نصفك، فأنت تتضرر. مثلا لو كانت المزرعة مشتركة بينكما، أو كان المخطط مشتركا بينكما، استطعت أن تنتفع بجميع مصالحه وأن ترتفق بذلك، لكن إذا دخل هذا الأجنبي ربما أدخل عليك الضرر وببيع صاحبك لنصره كأنه ميز نصره عن نفسك. كذلك أيضا الضرر الثاني أنه ليس كل شريك ترضى به، فقد ترضى بالشريك الأول ولا ترضى بالشريك الثاني، وقد تأمن الشريك الأول ولا تأمن الشريك الثاني. فقد يكون عند الإنسان شركة مع رجل في أرض يحتاج إلى إخراج أهله أو عرضه لها في المزارع ونحوها، فيأمن شريكا ولا يأمن شريكا آخر، وقد يتضرر بشريك أكثر من غيره. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء، ولذلك ما ترك القرآن شيئا. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من شيء إلا وهو في كتاب الله. حتى نفسية الشركاء وتعامل الشركاء والأضرار والمفاسد المترتبة على الإنسان منفردا أو مشتركا بينها في هذا المعزز. وإن كثيرا من الخلطاء بين على أن الغالب والأكثر حصول الضرر بالشركات. فإذا كانت هذه قاعدة هي أن الشراكة توجب الضرر، وأن اجتماع الاثنين فأكثر في شيء أن الغالب فيه ضرر، وأنه لا يأمن من هذا الأجنبي الذي دخل عليه، فإن الشريعة أعطت القديم الحق في دفع هذا الضرر. وبناء على ذلك تنظر إلى حكمة الشريعة، فأنت إذا دخل عليك أجنبي في أرضك إن كنت ترضى ستفسد وستترك البيع كما هو، وتقول رضيت بك بدلا عن فلان، وقد يكون خيرا من فلان. ولكن إذا كان فيه ضرر فإنك لا ترضى بذلك، وحينئذ لو جعلت الشريعة الشريف مكتوبة اليد لتضرر، ولو أنها أجازت له أن يأخذ بأي ثمن لضرة المشتري فعدلت بين الناس، قالت من حقك أن تشتري هذا النصيب وتشتريه بنفس الثمن لا تزيد ولا تنقص منه، فلا يطالب الأجنبي بزيادة. فلو اشترى بمئة ألف وقال أريد 120 تمنعه الشريعة من الزيادة، وتقول ليس لك إلا 100 وحدها، وهذا عن العدل، أخذ ماله ودفع الضرر. ثم إذا أراد أن يشتري عقارا ثانيا فليشتري، لكن هذا العقار الذي فيه شركة وفيه خلطة لا ينبغي أن يفتح بابه، لا ينبغي أن تكون معاملة البيت سببا في الضرر على المسلم. فدفع الله عز وجل هذا الضرر بإثبات الشفعة وشرعها لعبادته، ولله في ذلك الحكمة التامة البالغة، كما قال تعالى: وتمت كلمات ربك، وفي قراءة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. هذا الباب يتكلم العلماء فيه عن الشفيع وهو الذي له حق طلب الشفعة، ويتكلم العلماء فيه عن الشخص الذي يشفع منه ويؤخذ النصيب منه وهو الأجنبي المشتري، وكذلك يتكلم العلماء فيه على المحل الذي تكون فيه الشفعة وهو النصيب الذي باعه الشريف، ما هو محل الشفعة وما الذي تقع فيه الشفعة وما الذي لا تقع فيه الشفعة، وما الحكم إذا تغير هذا المحل بزيادة أو نقص. كل ذلك يبين العلماء رحمهم الله أحكامه في باب الشفعة. يقول رحمه الله: باب الشفعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الشفعة.
قال رحمه الله تعالى: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد.
استحقاق، بعض العلماء يضيف ويقول استحقاق الشريك، استحقاق الشريك شبه استحقاق، وهذا الاستحقاق يقول بعض العلماء ينتقل للورثة، فهو للأصيل المالك الأصلي وكذلك الورثة، لأن الورثة يرثون الأعيان يرثون الاستحقاقات، وإذا كان لمورثين استحقاق فإنهم يرثونه. قال رحمه الله: استحقاق استفعال من الحق، والمراد بذلك أن الشفعة توجد وتثبت للشريك الحق في أن ينتزع هذه الحصة استحقاق الشريك انتزاعه، فالشيء المستحق هو الانتزاع، انتزاع حصة شريكه. إذن لابد من وجود شركة، ولابد من وجود خلطة في عقار على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، حصة فقط، القدر الذي باعه شريكه. فلو أنه كان يملك شقصا أو قدرا من الأرض، مساحة من الأرض، فباع بعضها، فالشفعة ثابتة بالحق الذي باع. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك، انتزاع. ولذلك يقول العلماء الشفعة تؤخذ قهرا ليست اختيارية، فليس للأجنبي الخيار في قبول البيع أو عدم قبوله، بل تؤخذ منه بالقوة. ولذلك قال بعض العلماء إن من هنا ناسبة أن تذكر بعد دار الغصب، لأن دار الغصب هي القهر، الاستيلاء على الأموال قهر، لكن الغصب غصب بدون عوض، والشفعة بعوض، والغصب غير مشروع والشفعة من المشروع، الغصب ممنوع والشفعة من المشروع من المشروع. وقوله استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، هذا الانتزاع القهري في الحقيقة اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يقول هذا الانتزاع أصل شرعي وليس بمستثنى من الأصول ولا بخارج عن القياس، يعني أصل شرعي هو بذاته باب مستقل أقرته الشريعة دون استثناء. وهذا مذهب البعض من العلماء رحمه الله، اختار الإمام القيم وغيره من أهل العلم رحمة الله عليه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة مستثناء من الأصل أو على خلاف القياس. ومراد بقضية استثناء من الأصل أن الأصل يقتضي أن من باع ما يملكه إلى مشتري أو إلى آخر بعوض بيعا صحيحا تام الشروط المستوفية، فإنه لا ينتزع هذا المملوك الذي بيع ممن اشترى وهو الأجنبي إلا بحق. فالأصل الشرعي يقتضي أن الأجنبي حينما اشترى نصيب شريكي أنني لا أرغمه ولا أفرض عليه. ومن هنا كمان العلماء لما يقول الشفعة خارجة عن الأصول، يعني استثنية من الأصول، فالأصل الشرعي يقتضي أنها لا يصح أن نقهر شخصا على البيت وأن نأخذ النصيب منه دون رضاه. ما الدليل على أن الأصل يقتضي ذلك؟ قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا الأجنبي لا يرضى لأنه اشترى من أجل أن يبقى، ولا يرضى أن يشترى منه النصيب الذي اشترى بنفس القيمة. صحيح لو أعطي ربحا ربما رضي، ولكن أن يؤخذ منه دون رضاه وأن يؤخذ منه بالقوة، لا شك أن هذا مستثنى من الأصول. لو سأل السائل ما هو الأصل، تقول الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه منه وبرضاه. واستثنت الشريعة هذا لأنه من باب تعارض مستثنتين، رعي ارتكاب رعي دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما. وهذه قاعدة سبقا ذكرنا أدلتها من كتاب السنة، أن الشريعة إذا تعارضت مضرتان أو مفسدتان قدمت المضرة العظمى، فأمرت بارتكاب الصورة دفعا للمضرة العظمى والمفسدة العظمى. المفسدة هنا الحقيقة داخلة على الشريك، وقد بينا ذلك ووضحناه. ولو فتح هذا الباب لتضرر الناس ولحصل في ذلك ضرر، ولذلك نقول انها مستثناء من الاصول، لان الاصل يقتضي ان المسلم لا ينتبع منه ماله الا برضا، وقد ينهدم الرضا في الشفعة. طيب كيف تكون خارج يعني قضيه القياس؟ مساله القياس بعض العلماء يقول انها استحسان، يعني الشفعة استحسان، يعني اشبه بالاستحسان، يعني انها مستثناء استثناء أشبه الاستثناء من جهة دفع الضرر. ومن أمثلة ذلك جواز رد المبيع بعد وجود العيب فيه. فأنت لو اشتريت سيارة مثلا، فإن البيع إذا تم وعقدت الصفقة على هذه السيارة مستوهية للشروط الشرعية وأخذتها، ثم وجدت في السيارة عيب أيضا، فمن حقك أن ترد البيع، ومن حقك أن تفسخ البيع وأن ترد المبيع. هذا الحق أثبتته الشريعة لك دفعا للبراءة، وبناء على ذلك فسخ عقد البيع ورد بنفس الثمن لوجود الضرر، فلا فرق بين الشفعة وبين رد المبيعات للعيب، لأننا في العيب ندفع الضرر عن المشتري، وهنا ندفع الضرر عن الشريعة. كما أن الشريعة تفسخت بيعا لوجود ضرر على المشتري، كذلك تفسخ البيعة تجيل وتعطي الحق لمن يترتب عليه الضرر ويكون يترتب على هذا العقد ضرر عليه، أن يدفع هذا الضرر فيشتري النصيب ممن اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد. انتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، وهذا الشخص المشهور منه، ممن انتقلت إليه يشترط أن تنتقل إليه عن طريق المعارضة بالبيع، فلو انتقلت إليه بالهبة ليس محققا كشفا. لو أن شخصا كان شريكا معك في أرض ثم قال وهبت أرضي لأخي، وكانت هبة صحيحة، ليس من حقك أن تشفع، لأن الشفعة قضي بها بالثمن والبيع والمعاوضات. وأما بالنسبة للانتقال إلى الهبة فهذا قول جماهير السلف والخلف، حتى أن بعض العلماء يقول كاد يكون عليه إجماع أنها لم تنتقل بالبيع من حيث الجمع، وهذه تفصيل ما هي الأمور التي تستثنى وتخرج من عقد البيع، وسيأتي إن شاء الله بيانها عند بيان شروط الشفعة. بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني لا تكون الشفعة للشريك بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد بين الشريك البائع وبين أجناد الشريك، لا يبادل ولا ينقص عليه، وبناء على ذلك تختص البيع كما ذكرنا لأنه هو الذي فيه المعاوضات. قال رحمه الله في استحقاق الشريك استحقاق انتزاع حصة الشريك، لما قال حصة الحقيقة المصنف يرى أن الشفعة تختص بالأعيان ولا تنتقع الشفعة بالمنافع، ومن أمثلة المنافع الإجارة، ومن أمثلتها في زماننا مثلا لو قلنا للشفعة إنها مستحقة بالجوار فاستأجرت نصف عمارة واستأجر غيرك نصف العمارة، فإذا قلنا تثبت الشفعة في المنافع وفي الإجارة كما تثبت في البيع، من حقك إذا باع وقلنا بجواز بيع بجواز تأجير المستأجر للغير، فإذا أجر الشريك لو أنكما اشتركتما في إجارة عمارة استأجرتما العمارة لموسم الحج بمئة ألف، ثم أراد صاحبك أن يبيع نصيبه بمعنى يدخل أجنبيا شريكا لك في هذه الإجارة فأدخله بمئة وعشرين، حينئذ من حقك أن تشفع ومن حقك أن تطالب بهذه الشفعة دفعا لهذا الضرر بدخول الشريك الأجنبي عليه. إذن في هذه الحالة يكون الانتزاع شاملا للأعيان وشاملا أيضا للمنافع، على القول بأنها لا تختص بالأعيان إنما تشمل المنافع، وإن كان الأقوى والأشبه أنها تختص بالمبيعات ولا تشمل عقد الإجارة.
فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن بني عمد فلا شفعة. قال رحمه الله فإن انتقل بغير عوض،
يقول المصنف فإن انتقل أي نصيب الشريك بغير عوض، هذه المسألة متعلقة بشرط المعاوضة في نصيب الشريك، فلا تصح ولا تقع الشفعة إذا انتقل نصيب الشريك بدون عوض، أو كان عوضا عن خلع، أو كان عوضا عن بضع، كما في النهر صداقا لامرأته، فإنه في هذه الحالة لا يستحق الشريك الانتزاع إذا انتقل بغير عوض كالهبة. شخص قال وهبت نصيبي لابني، أو وهبت نصيبي لأخي، وهبت نصيبي من الشركة في الأرض الفلانية لفلان بن فلان صديقي، فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشبهة، ولا لأن الشبهة أصلا ثبتت بصورة خاصة وهي التي تكون فيها المعاوضة بنفس الثمن. صحيح أنه يكون الضرر في هذه، ولذلك في هذه الحالة يكون الضرر أخف إما لو إذا كانت في المعاوضة. وبعض العلماء يقولون هذا مستثنى في الإجماع إذا لم تكن بعوض، ويشمل ذلك الجد كما لو انتقلت إرثا، فالورثة إذا ملكوا عن أبيهم أو ورثوا من أبيهم نصيبه في أرض أو عقار فإنه لا شفعة للشريك، ما يأتي الشريك ويقول أنا شافع، لأنه في هذا الحال يشفع لماذا؟ ما هو الثمن الذي سيدفعه في مقابل هذا النصيب؟ لأنه لم يبع صاحبه ولم يبع شريكه، ولذلك يضع الشفعة بغير عوض. يشترط الشفعة أن تكون بعوض، نعم.
أو كان عوضه صداقا،
أو كان عوض النصيب صداقا، كرجل شاركك في أرض مناصفة ثم تزوج امرأة وقال لها صداقك هذا النصيب نصيبي من الأرض الفلانية أو نصيبي من المخطط الفلاني صداقا لك، فرضي فيه، فإنه حينئذ يكون قد انتقل نصيبه إلى المرأة ولكن عن طريق الصداق، فلا تثبت الشفعة فيه، نعم.
أو خلعة.
كذلك لو كانت المرأة تملك نصفا في أرض نصيبها أو شخصا في أرض ثم أرادت أن تخالع زوجها، وقد تقدم معنا باب الخلع وبينا فيه أن من حق المرأة أن تخالع زوجها، فإذا خلعته بنصيب معادل المهر فقالت أنت مهر 10,000 ريال وأرضي الفلانية فيها أملك نصفها فعاد 10,000 ريال أعطيك هذا النصيب عوضا عن مهرك وتخالعني فرضي بذلك، فإنه حينئذ لا يكون من حق الشريك أن يشفع.
أو صلحا عن دم عمد فلا شفع.
أو صلحا عن دم عمد كرجل والعياذ بالله قتل رجلا وأرادوا أن يصطلحوا، فللعلماء في هذه المسألة وجهان ذكرناها في باب الصلح، هل من حق أولياء المقتول أن يطالبوا بأكثر من الدية أو ليس من حقهم؟ فالأصل الشرعي يقتضي أنه ليس من حق الورثة أن يطالبوا بأكثر من الدية، لأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وحد الحدود وجعل هذه الدية 100 من الإبل عدلا لرقبة المسلمين، فإذا أرادوا أن يقتلوا القاتل طالبوا بحقهم بالقصاص، وإذا تنازلوا عن القصاص وجب عليهم أن يرضوا بالدية التي حكم الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وهذا قلنا هو الأشبه بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأوفق للأصول. فلو اصطلحوا وقلنا بجواز أن تعطى زيادة على الدية من باب الصلح لا من باب أنها دية، وهذا مخرج بعض الفقهاء، وفي الحقيقة يعني لا يخلو من النظر، لكن لو قلنا بهذا الحقيقة البعض البالغ قد يطالب أولياء المقتول بالمليون، بل بعض الأحيان يضرب بعض يطالب ب10 ملايين، فهذا يعني يخالف النص ويخالف الأصل الشرعي. أليس الله عز وجل جعل عدل هذه الرقبة وما يكون مقابلا لها بهذا القدر؟ فإذا يجب أن نقف عند هذا القدر ونقول ما حدر الله عز وجل وقدره ينبغي الوقوف عنده، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، هذا هو حكم الله وهذه حدود الله، لا نعتدي بالزيادة عليها بمطالبة ما هو أكثر، لأنه لو قيل من حقهم أن يطالبوا بأكثر فمعناه أن الدية لا تزاد، أن الرقبة لا تعد 100,000، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي أولياء المقصود حقهم في رقبة وليهم، فلما جعل الله عز وجل عدل الرقبة 100,000 وسن ذلك 100 من الإبل وسن ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشهده، فإننا ننظر إلى عدلها من قيم، فالقيمة النقدية لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، لأنه من شرع الله عز وجل المحكم الذي لا نسخ فيه. وعلى هذا اصطلحوا عند 100 سواء كان بزيادة أو نصف الدية، قال لهم مثلا 100 من الإبل تعادل 100,000 فأعطيك أرض فلانية اللي فيها النصف أو 3/4، أعطيك هذا القدر يساوي 100,000 أعطيك إياه وتتنازل عن دم وجيك. قال قبلت، فحينئذ صار صلحا عن دم عنه. بعض العلماء يرى أنه في هذه الحالة ولو زاد عن دية أنه لا شفعة في الشريك، لأن الانتقال لم يكن على سبيل المعاوضة. في هذه المسائل الحقيقة يشكل عليها أن الشفعة من حيث الأصل شرعت لدفع الضرر، والضرر سيقع بدخول هذا الأجنبي، فلا فرق بين كونه داخل بالبيع أو داخل بصلح العمد أو داخل بسبب آخر. ولذلك في الحقيقة لا يخلو قول بعض العلماء من نظر باعتبار السبب الذي ذكرناه أن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فلا يخلو من نظر من هذا الوجه. نعم.
ويحرم التحيل لإسقاطها،
يحرم على المسلم أن يحتال لإسقاط الشفعة، لأن الحيلة تغيير لشرع الله وإبطال للحق وإحقاق للباطل، والحيلة ناخرة فيها. من حيث الأصل الحيلة تنقسم إلى قسمين، هناك حيلة شرعية وهناك حيلة مشروعة وهناك حيلة ممنوعة. فالحيلة المشروعة هي التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها كيد أو يكون فيها بعض الكيد الواقع في موقعه، ومن ذلك نحتال به يوسف عليه السلام على إخوته من أجل أخيه بنيامين، فإنه لما جاءوا بأخيهم أمرهم أن يأتوا بأخيهم، فالسبب في كونه أمرهم بالإتيان لأنه كان يعلم أن الأصفار حاقدون عليه فيهم حسد وأذية له ولأخيه، فأمرهم أن يأتوا بأخيه. فلما جاءوا به وأخبرهم أنه أخوه احتال لاستبقاء أخيه تحت يده، لأن أيديهم فيها خيانة، بدليل أنه رأى ذلك وعلمه واطلع منهم حين مرمه في الجب، فاحتال لكي يستحق أخاه بالحيلة، فخبأ الصاع في رحله ثم ادعى كونهم مشاركين. وهذا يقول بعض العلماء رحمه الله إنهم في الصغر آذوه فكانت أذية في مقابل أذية، ويقولون إنه فعل ذلك لدفع ما هو أعظم وما هو أشد، فإنه لم يأمن عليهم أن يقتلوا أخاه. فإذا كان لا يأمن عليهم من قتل فإن ادعاء كونهم مشاركين مفسدة، ولكنها أخف بكثير من كونهم معتدين على أخيه إما بقتله أو بالإضراب به. وعلى هذا قالوا احتال يوسف عليه السلام كما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، والكيد كما هو ثابت في كتاب الله عز وجل صفة من صفاته وليست لمؤولة ولا معطلة ولا مشبه كيده سبحانه بكيد خلقه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ما تبقى الصفات على ظاهره. فإذا جئنا نخرجها بأنه كيد واسع في موقعه، والكيد كيدان، كيد واقع في موقعه فهو مشروع غير ممنوع، وكيد غير واقع في موقعه فهو ممنوع وصفة نقص. فلما كان كيده سبحانه وتعالى كيدا كاملا لا نقص فيه كان صفة كمال لله عز وجل، ولما كان كيد المخلوق الغالب فيه أن يقع في غير موقعه صار صفة نقص وصفة لن، وما للخالق لا يشابه ما للمخلوق. ولذلك نقول بإثبات هذه الصفات، والشاهد عندنا أن الحيلة تكون مشروعة لدفع ما هو أعظم أو طلب ما هو أجل أو مصلحة أكبر. ومن أمثلة الحيلة الشرعية ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بصاع من التمر من صاع خيبر، وكان الصاع من أجل التمر وأحسنه، ونظر إليه عليه الصلاة والسلام فأعجبه، فقال كما في الحديث الصحيح: أكلك بخيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا والله نبيع الصاع هذا بالصاعين، يعني هذا الجيد الذي تراه ندفع في مقابله الصاعين مما هو أردأ منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، وهي كلمة توجع وتذجع، أوه عين الربا، عين الربا رده. فأمر بربه وإبطال به، ثم قال: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به. فدل هذا على حيلة شرعية، وهي أن تبيع القديم بالنقد ثم تشتري به الجديد. ومن أمثلته الذهب، فلو كان عند المرأة ذهب، ذهب قديم، وأرادت أن تستبدله بذهب جديد، فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، إلى أن قال في آخر الحديث: مثلا بمثل. وقال في حديث أبي سعيد من الصحيحين: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. فإذا ثبت أنه لا بد من التماثل، فقد لا يبيع صاحب المحل الجديد بالقديم بنفس الوزن، بل يقول: أريد الفارق. فتقول له: اشتري. تقول له المرأة: اشتري مني هذا القديم. فتشتري، ثم تخرج من المحل حتى تتم الصفقة الأولى والبيع الأول، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا خرجت من المحل رجعت مرة ثانية بعد تمام الصفقة الأولى ووجودها وثبوتها، واشترط الجديد: دع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جميلا. فلما جعل المسلم لنا مخرجا، هذا مخرج شرعي وجائز. أما إذا كانت الحيلة لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإنها تعتبر محرمة، وهو صنيع بني إسرائيل الذين استخفوا ما استحلوا ما حرم الله عليهم. ولذلك لما حرم الله عليهم الصيد في السبت، وضعوا الشباك في يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الأحد، فاستحلوا ما حرم الله، يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك قالوا: من يحتال على الشرع فهو مخادع، ومن يخادع الله يخدعه الله عز وجل، ومن كان تحت سطوة الله لا تسأل عن حاله، فإن الله يخدعه في نفسه، ويخدعه في أهله، ويخدعه في عرضه، ويخدعه في ولده، ويخدعه في ماله. فإذا ظن أنه بهذه الحيل يستكثر ماله، دمر الله تجارته أو نزع البركة من ماله، فهو يظن أنه يصل إلى شيء، يحرمه الله عز وجل ذلك الشيء، ويجعل احتياله عليه سببا في حصول البلاء والوبال عليه في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءه رجل وكان قد طلق عمه امرأته ثلاثا، وأراد هذا الرجل أن يتزوج المرأة كي يحللها لعمه، وهي مسألة خلافية، لكن الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال: إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من يخادع الله يخدع، من يخادع الله يخدع. ومصداق ذلك في كتابه تعالى: يخادع الله وخادعه. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتسبب أن يتعاطى مثل هذا الحيل. من ذلك تحريم المرأة المطلقة ثلاثا، يؤتى برجل ويقال له: تزوج هذه المرأة ونعطيك المهر، فإذا عقدت عليها ودخلت بها طلقها حتى تحل لفلان، فلعن الله المحلل والمحلل لنا. وهو تيس المستعار، وقد تقدم الكلام عليه في باب النكاح. هذا من الحيل المحرمة، ومن الحيل المحرمة ما كان عليه بني إسرائيل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرمت عليهم الشحوم، فجمعوها وأدابوها وقالوا: حرم الله علينا الشحن، ولم يخلمه علينا على هذا الوجه. فالواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله عز وجل، وأن لا يحتال عن الشر. تقع الحيل في العبادات، وتقع الحيل في المعاملات. تقع الحيل في العبادات، ومن أسوأ ما ذكروه أنهم كانوا يقولون للتاجر: خذ زكاة مالك من الذهب أو الفضة وضعها في كيس حد، ثم أعطيها للمسكين، على أنها على أن تنمي بها الزكاة. فإذا أخذها المسكين وهو لا يدري أن في داخلها الذهب، يقول له: إن هذا الكيس إن وهبتني أعطيك هبة أفضل أو أحسن. فالمسكين لا يدري أن بداخله الزكاة التي هي من الذهب أو من الفضة، فيهب ويقول له هبني هذا الكيس وأكافئه، أو يوعد إليه من يأخذ منهم كيس. فكل هذا من التحايل والتلاعب على في دين الله عز وجل، وقف على ذلك من الخير. لكن إذا كان الوسيلة أصل شرعي ودليل يدل على جوازها فإنها من مشروعة غير منها. ويحرم التحيل لإسقاطها المال للتعليل، أي من أجل إسقاط الشفعة. من أمثلة ذلك لها صور، لكن من أمثلتها لو أن شخصا باع نصف العقار الذي يملكه، أراد أن يبيعه لشخص فيدعي يقول له سأهب لك هذا النصف، سأهبه لك ثم تعطيني على هذه الهبة مكافأة عليها، ومعلوم أن هذا النصف قيمة 100,000 فيعطيه مكافأة على ذلك 100,000. في الحقيقة الأمر قائم على معاوضة لقاء هذا النصيب، وإنما احتال بالهبة من أجل أن لا يعترض الشريك ليشتري، وبناء على ذلك تكون الهبة في الظاهر والبيع في الباطن. فهذا يعتبر من تحيل إسقاط الشفعة، لأنه لا شفعة في هبة. ويقاس على ذلك الصور التي يقصد بها المتعاقدان إسقاط الشفعة عن الأجنبي. أنه لا يجوز للمسلم أن يتحيل بإسقاط الشفعة، وقد بينا نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على تحريم التحيل على الشخص، وأن الواجب على المسلم أن يلتزم ما أمره الله بالتزامه. والتحيل على الشريعة فيه إثمان: الإثم الأول تغيير شرع الله عز وجل بإحقاق الباطل وإبطال الحق، والوجه الثاني عصيان ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عنه، فما أمر به بالحيلة يصير منهيا عنه، وما نهى عنه يصير بالحيلة مأمورا به، أو على الأقل مباح الله حرمه ومنع العباد منه. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالتسليم، وأخبر سبحانه وتعالى وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه أنه لا يؤمن مؤمن إلا إذا سلم بحكمه والتزم بشريعته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم والإذعان لله عز وجل طواعية له سبحانه وتعالى، وتذللا وتقربا مع العلم أنه لا أحكم من حكمه ولا أتم من شرعه سبحانه وتعالى. فمن ذلك الشفعة، فالشفعة جبلت النفوس على حب المال، وإذا اشترى إنسان شيئا وثبت لأخيه المسلم حق الشفعة ربما حرك الشيطان في نفسه ثوان الشح والبخل، فيظن عن إعطاء أخيه المسلم حقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فيسعى بالحيلة لإسقاط الشفعة ويتحيل على هذا الحق لأخيه المسلم حتى لا يمكنه منه، فيأتي بأمر أو يتصرف تصرفا إما فيما بينه وبين البائع أو بإخباره للشريك أنه موهوب له أو نحو ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي من أساليب الحيلة. فهذا كله حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله، والتوبة من ذلك الاستغفار والندم وإخبار صاحب الحق وهو الشريك أن الشخص النصيب انتقل إليه بالبيع، وإخباره كذلك بقيمة البيع حتى يتمكن من حقه، فإن شاء شفع وإن شاء ترك.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي أن ثبوت الشفعة قد يؤدي إلى تقاعس الناس عن الشراء، لأنهم يعلمون أنهم إذا شروا ما تثبت فيه الشفعة سوف ينتزع منهم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، يعني ينبغي في الإشكال أن يكون أن يشكل دقيق النظر، يعني كون الشفعة تؤدي إلى تقاعس الناس عن الشراء ليس على عمومه، لأن أصلا الشفعة ما تقع إلا في الأشياء التي فيها شريك وليس كل الأشياء التي تباع فيها شريك. فلو قال قائل إن هذا من أندر ما يكون أن يبيع الشريك مصيبة، ما تقع إلا في العقارات التي فيها شركة، والغالب أن العقارات لا شركة فيها، ولذلك يعني مثلا أن يتعطل الناس أو أن هذا يؤدي إلى كساد السوق أو إلى الإضرار في الشراء ليس بوارد، أنه يكون واردا أن لو كان هذا هو الأغلب أو هو الأعم، وحينئذ يكون في تضييق ويكون في ما ذكر من كونه يحيط الناس عن الشراء. ثانيا أن الحالة الخاصة إذا ثبت أنها لا تقع إلا في النادر أو في القليل فإن الحالة الخاصة لا تؤثر، يعني إذا ثبت أنها لا تتعلق بالأكثر ولا بالأغلب وإنما هي في النادر فإن النادر لا يضر، النادر لا ضرر فيه، أن النادر قليل والقليل محتمل الضرر. وعلى هذا نقول على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلى الرضا والتسليم. وثقة تامة أنك لم تجد عقدا شرعيا أحله الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو بهديه وتستشكل فيه شيئا إلا وجدت أضعافه إذا لم تقل شرعيا، يعني إذا كان مشروعية هذا العقد في إشكال واحد فعدم مشروعيته فيه إشكال. وعلى هذا لا يمكن للإنسان أن يجعل مثل هذا عائقا أو مشكلا منع من التسليم لمثل هذا الحكم. رضينا بالله ربا ورضينا به حكما فاصلا يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك لا ضرر على السوق ولا مفسدة فيه. ثم الجواب الأخير أن نقول إنما يكون المشتري متعرضا للشفعة ألا طالب الشريك فربما يرضى الشريك وربما يسكت، وحينئذ أيضا هذا أمر آخر يضاف إلى ما ذكرناه وهو أنها لا تثبت إلا في أشياء نادرة، ثم أيضا لا يقع فيها إلا إذا اعترض الشريك، وقد يعترض وقد لا يعترض، وبناء على ذلك لا يكون هذا أمرا مشكلا مانعا للتسليم. شكرا لله عز وجل والرضا به والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ سائل يقول أقرضت شخصا 500 ريال وبعد فترة طلب مني أن يسامح والإعفاء، فهل يجوز لي أن أسامحه وأعفيه وهل يدخل ذلك في رضا الجاهلية؟ قال السائل أقرضت شخصا 500 ريال وبعد فترة طلب مني المسامحة والإعفاء، هل يجوز لي أن أسامحه وأعفيه وهل يدخل ذلك في رضا الجاهلية؟
هذا من ربا الآخرة، إذا سامحته في 500 أعطاك الله أضعافه، لكنه ربا طيب وربا مباح وربا مشروع، والله عز وجل يربي الصدقات كما أخبر سبحانه على يزيدها وضاعفها يتلقاها بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين كما في الصحيح فيربيها، وفي رواية فيمنيها فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير الخيل، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يجدها يوم القيامة أعظم ما تكون. ولذلك كان بعض العلماء رحمه الله يقول لا ينبغي للإنسان إذا نوى الصدقة أن يتأخر، يعني ممكن أن تأتي على باب المسجد وتجد الساعة وتقول إذا خرجت أعطيه، يمكن هذه الساعات يضاعف الله بها صدقتك أضعافا أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا، وهذا هو الربا الذي يرضيه الله عز وجل في الصدقات. فيجوز للمسلم، هذا مما نزل الله عز وجل إليه ومن أفضل الصدقة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى الصدقة على المجنون، خاصة إذا كان مؤسرا أو كان في ضائقة واهتم واغتم لدينك فجئته ووقفت عليه وقلت له إني مسامحك لوجه الله أو إني قد عفوت عن المال أو أنت في حل من المال في حل من المال الذي أعطيته، فإن هذا من أحب ما يكون.
التجاوز عن الناصر وتسامح معه كل ذلك من القربات والباقيات الصالحات التي يجدها الإنسان في الحياة وبعد الممات. ولذلك قرأ خبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه كان في من كان قبلنا رجل يعطي الناس ماله دينا وقرضا، وكان يوصي أعوانه ويقول إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. الرحمة لا تكون في عبد إلا أصاب خير الدنيا والآخر، هذه الرحمة التي وصف الله بها المؤمنين فقال رحماء بينهم. فيقول إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. بخل بخل إذا أعطى الله الدنيا للعبد فجعل الآخرة نصحينه. الموفق السعيد دائما ينظر للآخر، فهذا العبد الصالح لما كانت التجارة بين يديه والدنيا بين يديه جعل الآخرة مستعينين. فهو يخاطب من تحته ويخاطب أعوانه إذا وجدتم مهترا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. ففي الصحيح أنه لقي الله أنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة فيقول الله لملائكته نحن أحق بالتجاوز عن أبدي تجاوز عن أبدي فقد غفرت له. فهذه من أحب الأعمال إلى الله وأحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص المحتاجون المسيرون كأصحاب الأسر، وبالأخص الأيتام والأرامل ومسامحتهم والتجاوز عنهم، كل ذلك من رحمة الله للعبد وحصول البركة والخير في النام والولد. فإن الصدقة خيرها عظيم ونشرها عليم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يرضيه. والله تعالى
ثابت من الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء المسلم الواحد كفارة خمسة أيمان أو فدية عدة مهورات؟
هذا فيه تفصيل. إذا كانت على الشخص أكثر من يمين وأراد أن يكفر عنها فالواجب في كل يمين أن يطعم عشرة مساكين. فإذا أراد أن يطعم شخصا واحدا لا يصح ولا يجزيه عن العشرة، لأن الله عز وجل أمر بإطعام العشرة وكسوة العشرة. فإذا أطعم شخصا واحدا فقد أطعم واحدا ولم يتحقق شرط الشرع، شرط الشرع ولا وصف. بناء على ذلك يجب عليه أن يطعم عشرة مساكين. لكن لو أنه نوى اليمين الأولى فأعطى لجاره محمد كفارة وتصدق عليه في اليوم الأول، ثم أعطى تسعة من الجيران مساكين الباقي، فحينئذ سقطت اليمين الأولى. فيأتي باليوم الثاني أو يأتي بعد الساعة بعد أن فرض بنيته اليمين الأولى شرع التكفير عن اليمين الثاني فأطعمه وأعطاه، فلا بأس على هذا الوجه أن يكون الإطعام لمسكين واحد في أيمان متفرقة، لا أن يحسب المسكين في يمين الواحد متعددا، فإن هذا لا يعتبر إطعاما للعشرة عن الشرط الذي ذكرناه. لله تعالى
بسم الله. وكذلك الفدية،
كذلك الفدية بالنسبة للفدية قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب بن أجرة رضي الله عنه أطعم فرقا بين ستة مساكين، أطعم فرقا بين ستة مساكين. وبناء على ذلك لا بد أن يكون الفرق مفرقا بين الفرق اللي هو ثلاثة أعصر بين ستة مساكين، معناه أن لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا لا بد أن يكونوا ستة مساكين بالنصير والحديث. الله سبحانه
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى خلف مأموم قام ليكمل صلاته بعد انتهاء الصلاة مع الجماعة؟ فهل صلاته صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
المأموم تبع الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو تابع وغير متبوع. ولو قلنا إن المأموم يصير إماما فإن هذا لا يتحقق في وصف الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، فدل على القسم لا تقتضي التشريع، فدل على أن المأموم لا يكون إماما في وقت واحد، مأموم وإمام. وبناء على ذلك نص العلماء على أنه لا يقتدى بالمأموم لا في حال متابعته للإمام ولا في حال إتمامه، بشرط أن يكون قد أدرك مع الإمام ركعة أخرى. أما لو أنه أدرك الإيمان في التشهد الأخير أو أدركه بعد الرفع من الركوع الأخير فإنه في حكم المنفرد. وهناك فرق بين إدراك فضيلة الإيمان وإدراك حكم الإيمان، ولذلك حكم الإيمان. ولذلك إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية يوم الجمعة يتمها ظهرا، يدل على أنه غير مرتبط بالإمام، وأن فرض لأنه لو كانت مرتبطة بالإمام لأتمها جمعة ولصلى ركعته. فبناء على ذلك قال جمهور العلماء هناك فرق بين إدراك الجماعة حكما وبين إدراكها فضلا، فهو لإدراكه ولو لقبل التسليم بلحظة واحدة، إذا أدرك الإمام قبل التسليم بلحظة واحدة فقد أدرك فضيلة الجنازة، ولذلك لا يجوز له أن ينتظر حتى يسلم الإمام ما دام داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا، فنهى عن الشذوذ والخروج عن جماعة المسلمين. ولذلك قال للرجلين لما رأهما لم يصلي ألستما بمسلمين، وأمر المأموم أن يتابع الإمام أن لا يرفع رأسه قبل الإمام. كل هذا لحد الشذوذ عن جماعة المسلمين ما دام أنهم في مسجد واحد، وأمر من صلى في بيته أن يعيد الجماعة. كل هذا تأكيدا، كل هذا يؤكد أهمية الجماعة نفسها، خلافا لمن قال من بعض أهل الرأي بعض فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز له إذا لم يدرك الركوع الأخير أن يبقى حتى يسلم الإمام أو يحدث جماعة ثانية. ولذلك من قال بهذا القول لو قلنا له يحدث جماعة ثانية بالإجماع لا يجوز إحداث جماعة ثانية ما دامت جماعة المسجد من عقيدة، لا يجوز إحداثها، وهذا هو المحبوب بكلام العلماء رحمه الله والأئمة. فإذا كان لا يجوز إحداث الجماعة الثانية فمعنى ذلك أن الحق للجماعة الأولى، والجماعة الأولى لا تنتهي إلا بالتسبيح. أضف إلى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما أدركتم فصلوا، فدل على أن من أدرك الإمام ولو قبل التسليم بالحل يجب عليه أن يصلي. وكذلك من الخطأ لو أدرك الإمام وهو ساجد يقف في بعض الناس يقف وينتفع حتى يرفع الإمام المسجد، هذا من الخطأ، لأن السجدة هذا يفعلك الله بها درجات، وأقرب ما يكون العبد إذا كان من ربه إذا كانت ساجدة وتكفر بها الخطيئات. وقلما أن يستجاب للعبد كل هذه الفضائل يتركها الإنسان من تخذير الشيطان لها. ولذلك نقول إن المأموم ملزم بمتابعة إمامه ومرتبطة صلاته بصلاة الإمام، فإذا سلم الإمام وكان لم يدرك مع الإمام شيئا إلا التشهد أو السجدة الأخيرة أو السجدتين أو الرفع من الركوع فإنه يجوز حينئذ أن يصير إماما لأنه منفرد، ولذلك بالإجماع يكون في حكم منفرد وتكون صلاته تامة ويقوم ويصلي الصلاة وهي تامة، وتكون الركعة الأولى ركعة أولى لفراته لأنه لم يدرك مع الإمام شيء. فلو دخلت مع رجل بعد رفع الإمام من الركوع الأخير تقول له إذا سلم الإمام تأتم به، فإذا سلم الإمام يتم بك وصحت لكم يا جماعة، ولكن وقعت الجماعة بعد تسليم الإمام وحصولا للفضيلة، لأن الشرع رغب في صلاة المسلم جماعة أكثر من رغب في ذلك وحث عليه، كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة المسلم بسبع، وفي رواية من 25 درجة. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمأموم أن يأتم بالمأموم إذا لم يدرك مع إمامه شيئا، بمعنى ركعة فأكثر. أما لو أدرك ما الركعة فالأكثر فإنه لا يجوز أن يأتم به، والله تعالى.
فضيلة الشيخ سالم يقول هل من يموت في مرض البطن يعتبر مقتول ويعتبر شهيدا من شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل مرض السرطان عافانا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا؟
كل من مات بمرض البطن فإنه شهيد، والشهادة على مراتب ودرجات، أعظمها وأفضلها وأجلها عند الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيل الله، من قتل وهو مقبل غير مجبر لإعلاء كلمة الله، لا حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا سمعة، فإذا قتل في سبيل الله عز وجل واستشهد فإن هذا أفضل أنواع الشهادة. ثم الشهادة في سبيل الله تختلف على مراتب، والشهداء عند الله عز وجل على مراتب، وفضل بعضهم على بعض، فأعظم ما تكون الشهادة إذا كان البلاء عظيما، وتختلف هذه الشهادة العظيمة باختلاف الأحوال، فقد يستشهد الإنسان وما في جسده موضع إلا وفيه طعنة أو فيه ضربة لذات الله عز وجل، وقد يستشهد وهو لا يهاب الموت. يعني هناك أمور تفضل الشهادة باطنة وظاهرة، هناك أمور باطنة حينما يكون أكمل ما يكون حبا للجنة وشوقا إليها، لأن بعض الأحيان ربما أن الإنسان يكون في الجهاد ويرى موقف ويخاف من الموت، طبيعة وفطرة في الإنسان، ولكن إذا كمل إيمانه وأصل إلى مراتب اليقين تصبح الجنة بين عينين، كما قال الصحابي رضي الله عنه: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فكان وهو في الحياة لما كمل طلبه للجنة وبيعه لنفسه لله وفي الله قال: إني والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا شيء يعني فوق خيال الإنسان، فوق تصور الإنسان، أنه في الدنيا ولم تقبض روحه، ولكن أبى الله إلا أن يبشره بالجنة قبل أن يخرج من الدنيا: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا كمال اليقين وكمال الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فتسلم بموعود الله مؤمنا بما عند الله عز وجل كأن الجنة بين عينيك. وإذا كملت شهادة الإنسان عظمة منزلة وارتفعت، ثم شهادة العالم الشهيد العالم ليس كالشهيد الذي هو دون ذلك. فإذا أراد الله أن يعظم للعبد مرتبة الشهادة جمع له بين العلم والشهادة، سيكون في أعلى المراتب التي نسأل الله العزة وجلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وأما بالنسبة لشهادة البطن فتكون بالأمراض التي تصيب الإنسان، سواء كانت هذا النوعية من مرض السرطان أو كانت بالطرحة أو غير ذلك من الأمراض. حتى ذكر بعض العلماء أنه لو ابتلع شيئا وهو لا يعرف أن فيه الضرر، ثم تسمم جوفه أو شيئا من الحديد وهو لا يدري فقطع جوفه مات بسبب ذلك، أنه يعتبر مبطونا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: المبطون من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والشريط شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والنفساء شهيد، إلى آخر الحديث. فعد عليه الصلاة والسلام من الشهداء من مات في بطنه. نسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يتقبل ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم.
من فضيلة الشيخ صالح يقول: إني أحبك في الله. أيها الشيخ، كنت من الشباب المتحمسين لطلب العلم والدعوة، فلما تزوجت بامرأة ليست بملتزمة انهبطت معنوياتي وانعدمت أعمالي في الدعوة وانصرفت عن طلب العلم، لأني انشغلت بأمور زوجتي، وأكثر شيء انشغلت به هو انشغالي في هم الديون بسبب الزواج، فكانت أيامي كلها مشاكل ومصاعب بين زوجتي وبين أصحابي، وحصل الفراق بيني وحصلت أمور الفراق بيني وبين والدي ووالدتي وإخواني، وعشت في مشاكل لا تنتهي، وأنا الآن أبحث عن الحلول والخروج من هذه المشاكل، وأتمنى أن أرجع إلى طريقة الأولى، على أن مشاكلي مع زوجتي بسبب المصاريف، ومشاكلي مع الشباب في أمور نفسية من الاستفزاز والغلظة في النفس، وفقكم الله، أرشدوني إلى ما يسر حالي بيني وبين زوجتي والرجوع إلى طريق العلم والدعوة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا ولك الرشد، وأن يعيذنا وإياك ومن حضر ومن سمع المدلات فتن ما ظهر منها وما بطن، فإن هذا الزواج فتنة ومحنة عليك، وهو من أسوأ أنواع الفتن، وهي فتنة الدين، وليس من ذات الزواج، فالزواج ليس بفتنة، إنما هو خير وبركة على الإنسان، إنما جاءتك الفتنة حينما لم تظهر بذات الدين تربت يداك، وحينما تساهلت في أمور دينك وأخذت امرأة وتركت ما هو خير لها خير منها في دينها واستقامتها. وقد ذكاها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فأنت لو اتقيت الله عز وجل في أول أمرك لما حدث لك هذا، فإنه من يتق الله يجعل له فرجا ومخرجا. أما الأمر الثاني فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في المرأة، والشؤم الذي في المرأة إذا تزوجها الرجل فتح الله عليه أبواب البلاء. فمن النساء منهن بعيدات عن الله عز وجل الشؤم فيهن ظاهر، وهذا أمر ثبت به النص ودل عليه، ولذلك يتزوج الرجل المرأة الصالحة يفتح الله عليه أبواب الرزق ويفتح الله عليه أبواب السرور وأبواب الخير والبركة وماله وأهله وولده، ويتزوج من هي بخلاف ذلك فتفسد تجارته وتسوء أحواله حتى مع ربه والعياذ بالله. ومما ذكر ما حدث في بعض من نعرفهم أنه كان من ألزم الناس بالصفوف الأولى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على ذكر الله عز وجل، وكان طالب علم، وكان في أيامه في نشوة عظيمة في طلب العلم، فأراد أن يتزوج، فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمال، والجمال عندي أهم شيء، أهم ما ينبغي الجمال. فكان ينصحه إخوانه أنه اتق الله، الدين أهم، عليك أن تتق الله عز وجل. فتزوج امرأة جميلة سيئة في دينها، فكان أول من ابتدأت به أن أصبح لا يشهد الصفوف الأولى، ثم بعد ذلك أصبح يتخلف بالجماعة، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية انقطع عن صلاة مع الجماعة إلا قليلا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله تغير هيئته وتغير منظره وحلق لحيته وانتكس والعياذ بالله. نسأل الله العظيم أن يدفع عنا الشرور والشؤم كلها، فالشؤم كله في معصية الله وفي أهل المعاصي، فالقرب منهم شر. ولذلك لما أراد الرجل التوبة في آخر عمره وقد قتل 100 نفس آخرها عابد، جاء إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ قال وما يمنعك منها، ولكن قريتك قرية سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوم صالحين. فخرج إلى القرية الصالحة فقبضت روحه فأدركه الموت في الطريق، القصة المشهورة المعروفة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الهلاك، فأوحى الله إليه وأصى الله إليه ملكا أقيسه بين القريتين. وفي رواية أن الله رمى بقدره إلى قرية الصالحين. يقول بعض العلماء أتعجب من هذا الحديث، فإن الله جعل الصالحين الذين هم مستقيمون على طاعة الله ومرضات الله خيرا للإنسان حتى في حسن خاتمة، لأنه خرج وهو يحبه، وخرج وهو يريد أن يكون معه وأن يكون في ذمته، فما خيره الله جل جلاله. فالإنسان إذا كان هذا في رفقة الناس الذين قد لا يوافقهم إلا في العشية أو الضحى، فكيف بامرأة لا يفارقها إلا قليلا؟ فالمسلم يحرص اختيار الزوجة المرأة التي تخاف الله عز وجل، فإذا ساءت أو تغيرت أو تنكرت قال لها اتق الله ورعد فرائصها من خشية الله عز وجل. الدين كله خير، ومن ظن أن الدين شر فإنه والعياذ بالله الشقي طريد برحمة الله. الدين كله خير، خير لك في زوجتك، خير لك في ولدك، في أهلك. وانظر إلى الناس منذ عهد قبل 30 سنة 40 سنة كانوا يشؤون أبناءهم على الدين، وأهم شيء عندهم الدين، فكانت أمور الناس وهم في أشد الفقر، ومع ذلك ما وجدنا أحد الناس من الجوع، وجدنا في عزة وكرامة، وتجد الرجل حافي القدمين عالي القدمين إذا استنصره أخوه نصره، وإذا استعان به بعد الله أعانه، وتجد فيه كمال النخوة والأخوة والشيمة والوفاء، حتى إنه فقير ويذهب يتدين من أجل أن يقري ضيفه. ويذبح لغيره، هل كلها معاني كانت لما كنا نحس أن الدين لنا ولأبنائنا. كنا نشأت ناشئة يقول أن الدين تعقيدني ولا تعقيدني الذرية، ولا أريد امرأة لتدينة هذه تعقيدني هذه تضيق علي فتزوج التي لا دين منها فدمرت حياته وأشقته وتمكن بها عن صراط الله عز وجل فقفلت عنه وعياذ بالله أبواب الخير، لأن أبواب الخير كلها لا تأتي إلا من طاعة الله عز وجل. فالمرأة العاصية البعيدة عن طاعة الله كلها بلاء وشر، ولذلك كان من السنن يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الشر يأتي من الأسنان. فالمرأة التي تخاف الله وتراقب كل خير، فلما أصبح الناس يخافون من الدين وأصبحوا يتغربون عن الدين، ما أريد إلا أن أتدين، ما أريد أولادي يتديني، حتى جاء اليوم أن لم يقف فيه الإبن على والدي فيهدأ حتى من ثوبه، وجاء اليوم الذي يرى فيه الأب ابنه عارية ساقين فيموت كندا وغيظا أن ولده الذي كان يعرفه برجولته وفحولته أشبه المرأة في لياله وتكسره. نسأل الله سبحانه وتعالى كل من انصرف عن الدين وكل من ظن بالدين ظن السوء فإن الله يحفظه ويبتليه شيطرا ويأتيه شيطرا، إن الله عظيم ومن يكابر الله فإن الله يهلكه وينقذ. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل إذا أراد أن يختار اختار امرأة صالحة، أما هذه المرأة إن كانت سببا في بعدك عن والديك وكانت سببا في بعدك عن طاعة الله فإما أن تأمرها بطاعة الله وتلتزم وتعطيها ثلاثة أيام أو أسبوعا بالكثير تلتزم فيه التزاما صادقا تتأدب فيه مع والديك وتتأدب فيه مع أهلك وتقيم فيه حق الله عز وجل وحق أهلك، وإلا فطلقها وأسأل الله أن يبدلك خيرا منها. هذه المرأة لا خير فيها وهي شؤم عليك، وما دامت بهذه المثابة بعيدة عن الله عز وجل بعيدة عن طاعته فوالله لا تجد منها خيرا. وعلى هذا إذا أردت النجاة لنفسك فانجو، وإذا أردت أن تستمر فيما أنت عليه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا من هذا البلاء، فإنه من أعظم البلاء أن يرى الإنسان النار أمام عينيه ويتقحمها على بصره. هذه المرأة شقاء لك في دينك ودنياك وآخرتك، وإذا تزوجت المرأة راقبها في دينك وراقبها في أهلك وولدك وبالأخص في الوالدين، وراقبها مع قرابتك إخوانك وأخواتك، فامرأة تحجبك في والديك وتأمرك ببر والديك وتحثك وتحضر على الوفاء لهما والإحسان إليهما وإكرام سحنتهما فإنها المرأة الصالحة. والمرأة التي تأمرك بإخوانك أن تصلهم ولا تقطعهم وأن تحسن إليهم ولا تسيء وأن تصلهم ببرك وحنانك وإحسانك وفي الشدائد تكون معهم، نعم المرأة والله ونعم الفراش للإنسان. هذه هي المرأة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان أن يعض عليها، وإذا وجدها يكرمها ويحسن إليها حتى تثبت على طاعتها وتكون خير له في دينه ودنياه وآخره. أما إذا وجدتها تبعدك عن والديك وتحقر والديك أو تسب والديك بحرارك أو تنزع ثقتك من والديك أو تسيء ظنونك بوالديك أو تبعدك عن إخوانك وأخواتك أو تبعدك عن أهلك وقرابتك، فذكرها بالله فإن التزمت بطاعة الله إلا تبادر بفراقها، لأن هذه المرأة ينتقل بلاءها منك إلا أن تؤثر عليك يوما من الأيام أو على الأقل وليس بقليل تؤثر على أولادك فينشأ عاقين لك والعياذ بالله، كما أمرتك بالعقوق فستأمر من تحتها وتحثهم على ذلك وتحبهم. وعلى الإنسان أن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله فإن الله يجعل له من كل ضيق فرجا ومخرجا. فعلينا أن نتق الله عز وجل كل شيء، علينا أن فيه خيارا بين الدين والدنيا، أن نقدم الدين على كل شيء، ومن كان لله كان الله له، ومن حسنت نيته حسنت عاقبته وأصلح الله له في أموره كلها ويسر له الخير حيث ما توجه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لما أراد السفر قال يا رسول الله إني أريد السفر فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني قال وغفر ذنبك، قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما توجه. والخير لا يتيسر للقدر حيث ما توجه إلا إذا كان كل من حوله يظنه على الخير. ويثبته عليه. ومن ذلك المرأة تكون صالحة بينما تخاف الله، الصالحة التي ذكاها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، الصالحات خانتات الحافظات للغيب من حفظ الله. تأمنها على دينك، تأمنها على صلاتك، تأمنها على طاعتك لربك. إذا نمت عن الصلاة قضتك، إذا أردت أن تزكي مالك ذكرتك بالزكاة وحسستك عليها وخوفتك من ربك. كذلك أيضا تأمنها على أهلك، على ولدك، على قرابتك، على الناس أجمعين. فمثل هذه المرأة إذا ظفر بها الإنسان فليحسن إليها وليكن عونا لها على طاعة الله، وليشكر منها ما يكون منها من الخير، ولتكن هذه القصة عبرة لكل المتدين. فإن هذه القصة الإنسان الصالح الذي وفقه الله لزوجة صالحة عليها أن يحمد الله على ذاته. وبمثل هذه الحوادث يحس كل ملتزم عند امرأة صالحة أنها أعظم من الجوهر النفيس وأغلى الله. المرأة الصالحة بإيمان بالله والمحن خير كثير، فينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يكسب ودها وأن يكرمها وأن يجبر بخاطرها وأن يثبت قدمها على طاعة الله عز وجل وأن يوسع عليها في الحدود التي يقوى بها إيمانها ويقبل بها يقينها. إنه من فعل ذلك أجر في دينه وحسب أجر أعظم الله أجره في دينه وأثبت له وأعظم له ثواب في آخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن شاء الله ستكون الدورة في السبت الموافق الرابع من شهر ربيع الثاني بإذن الله تعالى من بعد صلاة العصر في هذا المسجد مباشرة إلى قريب من صلاة المغرب، وذلك إلى لمدة 10 أيام. نسأل الله العظيم أن يجعلنا فعلمناه وعلمناه فاقة الوجه الكريم موجب من رضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.